إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. نفت وزارة الخارجية العراقية أمس الخميس اتهامات نائب وزير الخارجية الأمريكي جون بولتون بتطوير برامج للأسلحة البيولوجية. وجاء في تصريح لناطق رسمي باسم الخارجية العراقية أن العراق أنهى برنامجه البيولوجي عام 1991 التزاما بالاتفاقية التي انضم إليها في ذلك العام. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في الصناعات النفطية أن الخطة المعدة لصادرات النفط السورية لشهر كانون الثاني المقبل توضح أن نحو 150 ألف طن من النفط العراقي غير المرخص يصل المصافي السورية لتقوم دمشق بتصدير الكمية نفسها من نفطها إلى الخارج. أشارت التحقيقات التي أجرتها الشرطة البريطانية إلى عدم وجود أدلة تؤكد أن اللورد البريطاني جيفري أرشر تلاعب بتبرعات مالية جمعها في حينها لصالح كرد العراق. اتهمت بغداد البحرية الأمريكية بممارسة أعمال القرصنة في مياه الخليج ضد السفن التجارية العراقية، ودعت الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف مثل هذه الممارسات انسجاما مع مبادئ التجارة العالمية الحرة. صرح المدير العام للتخطيط في وزارة النفط العراقية رافد الدبوني بأن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن جمدت 760 عقدا لوزارة النفط بقيمة 9,310,000 دولار. وأضاف أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا في اللجنة يقومان بعرقلة الموافقة على العقود بحجج واهية كالاستخدام المزدوج أو طلب مزيد من المعلومات عن القطع التي يراد استيرادها. حكمت أمس محكمة فرنسية على كردي عراقي بالحبس سنتين بعدما جرح 4 من رجال الشرطة الفرنسيين خلال مواجهات نشبت في مركز للاجئين بين لاجئين أفغان وعراقيين كرد. في السياق نفسه، احتجزت السلطات التركية 251 مهاجرا غير قانوني كانوا في طريقهم إلى اليونان. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن عددا من المعتقلين هم من طالبي اللجوء العراقيين. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها جانبا من نشاطات ثقافية وفنية أقامها مبدعون عراقيون، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلين. شارك في تحرير عدد هذا الأسبوع زملاء أحمد سعيد بن أربيل وسعد عبد القادر من السليمانية وحازم بيضين من عمان، فضلا عن معد ومقدم العدد محمد إبراهيم ومهندس الصوت حسين أمين. نصان شعريان. أعياد للطين لنجاة عبد الله. غاب القمر يا عماه، متى نغزل فستان للطين؟ قل لي يا عماه، ما بال الصوم يستوقد عنقودا أخضر ويقضم رائحة الحناء؟ قل لي يا عماه، ماذا لو سقط الضيم عن التفاح؟ ماذا لو نظفر أحلام البرد واحدة للقمر المنسي وواحدة للشمس العاقر أضحية للعيد؟ ألا من عاد يغني، العيد يصلي، والرضاعة تسكب أحلام الرمان؟ هذا ليس بسكران على الأرجوحة يبكي، هذا ليس بنعمان كالنورس يهوي، هذا قلبي. ألا من شم حليب الأرض وغاب؟ جاء القمر يا عماه، فمتى نغزل أعيادا للطين؟ شقائق النعمان لسامي العامري. تهتز الوردة المسماة شقائق النعمان، تبحث عن صديق، تكاد الريح تقلع بعضا من أوراقها لكنها تتمسك. يا أيها الواقف بالبرد صبرا تحمل، قدرك أن تترك بلاد الشمس سرا وترحل. ما هذه دنياك؟ لا صاحب هنا، لا أهل، ولا خلة تسأل. آه يا إقحوان حمرين تأمل، يا نخل بغداد وسرو دمشق ألا تسأل؟ أصحيح إن افترقنا وبعضنا لم تعد تسأل، أم أن اللقاء صار حلما وبه نأمل؟
مشتاق 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 مضمين الفراق مشتاق. مشتاق مضمين الفراق مشتاق، هجرني من هجرتيني دفا بيتي، وانا في برد الشتاء موعود. يا مسكين يا قلبي انا ماشي وهو يلتفت لك عود. مسكينة يا روحي تحب اللي عدتها ويزيد الذنوب.
إصدارات جديدة. أعزائي المستمعين، عن المركز الثقافي العربي أصدر الكاتب العراقي الدكتور نجاح كاظم كتابه العرب وعصر العولمة، المعلومات البعد الخامس، وتضمن مقدمة وثمانية فصول بالإضافة إلى ملحقين عن أهم الاكتشافات الإلكترونية وأهم اختراعات عام 2000. كما صدر العدد الجديد من مجلة القصب، وهي مجلة ثقافية عراقية. تضمن العدد ملفا خاصا عن رحيل الكاتب والشاعر علي البهادلي، وساهم فيه عدد من زملائه الأدباء، من بينهم علي الأمين ومصطفى المهاجر وموسى فحص وحسن نعيم وفيصل عبد الستار والشيخ حسن الطراد وغيرهم. وصدر العدد الثامن من مجلة دراسات عراقية، وضم مواد عدة في مجال شؤون العراق واستراتيجياته التي تعنى بها المجلة. ملف العدد جاء تحت عنوان قراءات في الهوية والمواطنة، وكتب فيه عدد من الباحثين من بينهم غالب حسن وعقيل عباس والدكتور شامل رضوان وغيرهم. رسالة أربيل. في إطار حملة واسعة للتوعية الاجتماعية في منطقة كردستان العراق، أقيم موسم ثقافي في محافظة أربيل شارك فيه جمع من الأدباء والفنانين. كما نظمت منظمة رعاية الطفولة اليونيسيف ندوة عرضت فيها لكتاب اجتماعي سيصدر في أكثر من 100 لغة وسيوزع على معظم العائلات الكردية. تفصيلات أخرى من أحمد سعيد.
تحت عنوان الاهتمام بالوعي الاجتماعي واجب الجميع، أقامت منظمة الإغاثة للشعب المرليزي المعروفة اختصارا بـ NTA موسما ثقافيا في مركز محافظة سوران شمال العاصمة أربيل. استغرق نحو الشهر وضم فعاليات غنائية وموسيقية ومعارض تشكيلية وندوات ثقافية شارك فيها نخبة من فناني وأدباء المحافظة، بينهم الفنان التشكيلي سلام نوروز والكتاب نور الدين سعيد ويسي وعبد الواحد جواني ونوي بيخالي وفرس الصوفي وتانيا وحيدر حاجي خدر. وفي العاصمة أربيل نظمت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الصحة في منطقتي الإدارتين الكرديتين ندوة حول كتاب الحقائق للحياة، والتي تكللت بترجمته إلى اللغة الكردية وإدخال تعديلات عليه بشكل يتلائم مع ظروف كردستان. وفي الكتاب الذي سيصدر بنحو 200 لغة ويوزع في 181 بلدا في العالم فصولا عن أوضاع الطفولة والأسرة الكردية في كردستان، الدكتور سامان هلبجي في وزارة الصحة بأربيل قال لإذاعة العراق الحر عن الكتاب بأنه سيوزع على جميع الأسر في كردستان. ومن أبرز الفعاليات الغنائية والموسيقية التي نفذت بأربيل خلال الأيام الماضية إحياء فرقة السليمانية للموسيقى، حفلتين غنائيتين للفنان محمد ززا. يذكر أن نقابة فناني كردستان كانت قد استضافت وفدا من الفرقة المذكورة والذي كان من أعضائه الموسيقار المعروف أنور قرداغي، هذا ولقد زار الوفد برلمان كردستان. مجموعة نورس للفنون التشكيلية التي تضم 5 من الفنانين الشباب وهم شكر سعيد ودستي زنجي وآرام خالد وهيمن أحمد ونجاة كريم، في إقامتها لأول معرض لها ضمت عددا من اللوحات التشكيلية وأعمالا للنحت. قالت في تصريح موحد لأعضائها بأنها تفسر الحياة من وجهة نظرها دون الالتزام بنهج مدرسة تقليدية، وترى النقد بمثابة وجه آخر للإبداع وأفكار أخرى غيرها. التصريح الموحد لأعضاء المجموعة جاء بمثابة بيان فني لمجموعة نورس التي قال الناقد التشكيلي طارق كاريزي عنها بأن الإعلان عن ظهورها خطوة جادة للتقدم بالفن التشكيلي في مجالي الرسم والنحت. وضمن الفعاليات الثقافية لوزارة الثقافة بأربيل نظمت ندوة للدكتور إبراهيم قادر جاف بعنوان أدب الأطفال، أدارها الأستاذ الجامعي مصطفى زنجنة. ولقد ميز المحاضر في الندوة بين الأدب المدون للأطفال وبين الأدب الذي يكتبه الأطفال، موضحا دور المدرسة والإعلام والمنظمات الحكومية والأجنبية في عملية تربية الأطفال وتوجيههم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نبقى في كردستان العراق، حيث شهدت السليمانية في الأسبوع الماضي جملة من الفعاليات الثقافية، منها أمسيتان موسيقيتان جاءتا تحت عنوان الأوراق المتساقطة، فضلا عن معرض الطبيعة الذي عرضت فيه لوحات فنية رفيعة المستوى، فيما أقيم مهرجان للقصة والشعر اختتم بتقديم جوائز للمبدعين الفائزين. سعد عبد القادر.
قدمت فرقة سهند الموسيقية أمسيتين موسيقيتين تضمنتا 12 مقطوعة موسيقية ذات طابع شرقي في الغالب مستلهمة في بعضها التراث الكردي. جاءت الأمسيتان بعنوان الأوراق المتساقطة، ومن العناوين البارزة للمقطوعات الحضن بذكراك، الرقص مع الحبيب، السفر، ذكرياته، لوحة من الثلج. وأقيم على أروقة قاعة متحف السليمانية معرض الطبيعة متضمنا 45 اسما فنيا قدم من خلاله لوحات مرسومة عن الطبيعة بأساليب ومواد مختلفة. المعرض استمر 4 أيام. كما أقام اتحاد نساء كردستان مهرجانا أدبيا للقصة والشعر، وفي نهاية المهرجان منحت لجنتا الشعر والقصة الجوائز للنماذج الأدبية الفائزة. ففي مجال الشعر حازت سارة فقي خضر على الجائزة الأولى، وروش حلبجية فازت بالجائزة الثانية. أما في مجال القصة فقد فازت أرخوان بالجائزة الأولى. كما وزعت جوائز تقديرية للشعراء الذين شاركوا في قراءات شعرية في افتتاح المهرجان هذا. وأقام الفنان التشكيلي أكرم حيدر معرضه الشخصي الثامن على قاعة الفنون الجميلة بمدينة السليمانية. تضمن المعرض 29 لوحة، وكان عنوان المعرض في زمن الحرب لن تصل الرسائل إلى أصحابها. وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس فضائية كورسات أعلنت عن مسابقة كبرى في مجال الأغنية والأداء والتوزيع الموسيقي. ومن الإصدارات الحديثة صدر ديوان جديد للشاعر قبادي جليزادة بعنوان باتجاه الرب أبدا ومنتشي أبدا. يقول الشاعر في المقدمة أنه ليس أعماله الكاملة، بل هو مختارات من مجموعاته الشعرية الثلاث التي أصدرها قبلا. ومن الإصدارات الأخرى صدرت المجتمع المدني ومفاهيمه وإشكالاته عن وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان، ترجمها من العربية إلى الكردية غوران جلال. وصدر كتاب جديد بعنوان موضوعات مسرحية يتضمن عددا من الموضوعات والمقالات التي تخص المسرح، ومنها مدرسة مسرحية ألكسندرا تاريوف، الديكور المسرحي، المصطلحات المسرحية، التمثيل، بوشكين والمسرح، لورانس أوليفي، ترجمها الفنان المسرحي والصحفي ياسين قادر بزنجي. وصدر عن مركز خاز للطباعة والإعلام كتاب مخلوقات المياه الحلوة عن كتاب مايكل هنري، ترجمه إلى الفارسية شهرام خزندار وشهاب خزندار، وترجمه إلى اللغة الكردية أكو غريب. يتناول الكتاب أنواع الأحياء التي تعيش في المياه العذبة. وكتاب آخر صدر بعنوان تركيب الجمل الكردية، جاء في المقدمة بغية تحليل كيفية تركيب الجمل الكردية وكمشاركة لوضع قواعد اللغة الكردية ووضع أساس للغة الكتابة التي تتضمن مفردات من جميع اللهجات الكردية. أصدر هذا الكتاب الدكتور محمد محوي وهو أستاذ في جامعة السليمانية. سعد عبد القادر، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أخبار ثقافية. فازت رواية العراقي المهجور للكاتب مهدي علي الراضي، ترجمة أمين جلو، بجائزة دار بود لوكر للأعمال الروائية. وشارك في المنافسة عدد كبير من الروائيين والكتاب من مختلف قارات العالم، وذلك بواسطة الانترنت الذي يمكن إرسال الكتاب بالنسختين الأصلية والإنجليزية عبره. وقد تحدث الكاتب مهدي علي الراضي المقيم في ولاية ميشيغان لصحيفة الزمان اللندنية قائلا إن هذه الرواية هي عمل عراقي واقعا وخيالا وحسا، وهي جزء من فجيعة العراقي. نظمت الجمعية الطبية العراقية في بريطانيا محاضرات ونشاطات ثقافية وفنية قبل انعقاد مؤتمرها السنوي في مدينة ليستر. وجاءت هذه المحاضرات تحقيقا لأهداف الجمعية التي تؤمن بتزويد العلم بما هو ثقافي وإبداعي. عثرت فرق أثرية تقوم بالتنقيب في تل الولاية الأثري في محافظة واسط جنوب العراق والذي يعود إلى الفترات السومرية على رموز طينية تمثل مراحل متقدمة من اختراع الكتابة في تلك العصور.
شلشل علي يا الرمان نومي في زالي على الحلو ماريدا ودوني لهني شلشل علي يا الرمان نومي في زالي
تقرير ثقافي من عمان. اعتبر ناقد فني أردني بارز أن الاطلاع على لوحات الفنان العراقي شاكر حسن السعيد فرصة نادرة وثمينة. تعليق الناقد الأردني جاء بعد مشاهدته آخر معرض للفنان السعيد أقيم في بغداد. حازم بيضين يعرض هذه الرؤية في سياق التقرير التالي.
وصف الناقد الفني الأردني محمد العامري المعرض الذي أقامته صالة أثر للفنون في بغداد بأعمال الفنان التشكيلي العراقي شاكر حسن آل سعيد بأنه فرصة نادرة لرؤية بداية الخط ونهاياته لدى هذا الفنان الذي ما زال يعطي في لوحته الكثير وصولا إلى الضوء الطبيعي الذي يخترق مساحة عمله الفني. وقال العامري إن هذا المعرض من المعارض النادرة التي كشفت عن امتدادات التجربة التي بدأت بالحياة الشعبية وتجلياتها وهي تكاد تنحصر في الخمسينات والستينات، وقد عكست توجهات آل سعيد الفنية التي تنهل من النص الشعبي زخارفه وحروفياته ومشاهده. وهذه مرحلة تضيف العامري إنها انحازت للمدرسة التكعيبية المؤشاة بالزخارف والخطوط الهندسية إلى جانب الصياغات المتعددة للحياة العراقية، غير أن هذه المرحلة لم تشبع طموحات الفنان فاتجه إلى الحروفيات المرتبطة بالمعاني الجمالية وتأويلاتها وخاصة الجانب الرقيمي لكل حرف. ومن هنا بدأت رحلة في السعي المتراكم لبناء حس جديد في اللوحة العراقية. فالمشاهد لأعمال آل سعيد في التسعينات يشهد مدى ارتباط هذه المرحلة بمرحلة الستينات التي أسست لها مساحة واسعة للاشتباك مع فكرة الكون واتجاه البعد الواحد كمدرسة فنية ينظر إليها الفنان ويخلص لمداراتها الفكرية والسحرية. فقد بدأ اللاشكلية المبنية على الرقم الفلكي والطلاسم السحرية التي تعكس دلالات ومرجعية الإنسان العربي، وبدأ بحثه العميق في مساحات الجدران المتآكلة كما لو أنه يريد رصد مساحة الزمن في اللوحة من أكاسيد وتقشرات وكتابات عصرية. وهو لم يتوقف عند هذا التأمل، بل ذهب لتصوير العبارات المكتوبة على الجدران والأبواب والمحطات وإعادة إنتاجها في لوحته ذات البعد الواحد. ويخلص العامري في تقييمه للقول إن آل سعيد علامة فنية بارزة على الصعيد العربي، إلى جانب انضمام أكثر من فنان إلى اتجاهاته وتفكيره في لوحة البعد الواحد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أمسية موسيقية عراقية في لندن. في العاصمة البريطانية لندن تنظم غدا حملة التضامن الفلسطينية في بريطانيا أمسية لعازف العود المنفرد والمؤلف الموسيقي العراقي أحمد مختار الحائز على جائزة اتحاد الموسيقيين البريطانيين، وذلك ضمن برنامجها المكرس لدعم القضية الفلسطينية. وسيقدم خلال أمسيته أهم أعماله دعما لانتفاضة فلسطين وأعمال جديدة وضعها للعود والبيانو يقدمها لأول مرة. أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فكونوا معنا.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
أعزائي المستمعين، أشارت استطلاعات للرأي أن معظم الإسرائيليين يؤيدون المبادرة الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط. وفي العاصمة السعودية الرياض، رحب وزير الخارجية السعودي بموقف واشنطن من القضية الفلسطينية. لكن ردود الفعل في لبنان تباينت، ففيما أعلن رئيس الوزراء رفيق الحريري استعداد العرب لتسوية مع إسرائيل، رفض الأمين العام لجماعة حزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله رفض الخطط الأمريكية التي اتهمها بأنها محاولة للقضاء على المقاومة في لبنان وفلسطين. تفصيلات أخرى عن هذه الردود توافيكم بها ولا صادق.
خصص عدد من وسائل الإعلام الغربية تقارير للجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، إذ نقلت خدمات نيويورك تايمز الإخبارية عن وزير الخارجية السعودي وصفه أمس الخميس بالمشجعة تصريحات إدارة الرئيس بوش عن إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وقوله إن المبادرة الجديدة ستخفف من المشاعر المناهضة لأمريكا في السعودية وفي الدول العربية الأخرى والتي تعتبر بيئة خصبة للإرهاب حسب قوله. وقالت الصحيفة إن تصريحات الأمير سعود الفيصل تعبر علنا عن تحذيرات غير معلنة في السابق إلى واشنطن كي لا تغفل عن الخطر الذي يمثله استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والذي قد يمتد خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأضافت بالقول إن الأمير سعود الفيصل اعتبر خطاب الرئيس بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من الشهر الجاري وتصريحات وزير الخارجية باول يوم الاثنين إشارة إلى رغبة الإدارة الجديدة، ونقلت عنه قوله: نأمل أن تؤدي هذه التصريحات إلى مفاوضات أسرع لا على المسار الفلسطيني فحسب، بل أيضا على المسار السوري واللبناني، وذلك لأن موقف الدول العربية واضح وهو أنها راغبة في تحقيق السلام. ثم قالت الصحيفة إن هذه التصريحات هي أولى ردود فعل السعودية المعلنة على المبادرة الأمريكية الجديدة والتي وعد فيها وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بإرسال أنتوني زيني كمبعوث شخصي إلى المنطقة. ثم نقلت عن المسؤولين الأمريكيين قولهم بأن شكاوى السعودية من الموقف الأمريكي المتعاطف مع إسرائيل ساعدت في دفع الإدارة إلى اعتماد دور فعال أكثر ظهر في دعم إدارة الرئيس بوش في الأسابيع الأخيرة إنشاء دولة فلسطينية، مما يجعل الرئيس بوش أول رئيس أمريكي يشير علنا إلى فلسطين. ونقلت الصحيفة عن الأمير سعود الفيصل قوله أيضا إن الغضب في السعودية يزداد بسبب الممارسات الإسرائيلية وتعاطف أمريكا معها. ثم أشارت الصحيفة إلى أن وجود أكثر من 5000 جندي أمريكي في المملكة يثير غضب الناس أيضا، ومنهم بن لادن وبعض رجال الدين النشطين الذين يجدون فيه مبررا لشن حرب مقدسة ضد الولايات المتحدة وحلفائها السعوديين. ثم نقلت عن الأمير سعود قوله إن القلق من وجود القوات الأمريكية سيقل، بينما لن يقل بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورغم أن الأمير لم يؤيد النتائج التي توصل إليها المحققون الأمريكيون بأن 15 من الخاطفين 19 الذين قاموا بهجمات 11 من أيلول هم من السعوديين كما ورد في الصحيفة، إلا أنه قال إنه يعتقد أن أولئك الذين خططوا للهجمات استخدموا عمدا عددا كبيرا من السعوديين لدق إسفين في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة. أما وكالة رويترز للأنباء فأفادت بأن الولايات المتحدة كانت قد عبرت مرارا عن دعمها إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقطاع، وقالت إن هذا يجب أن يكون النتيجة النهائية لمحادثات السلام. ثم نقلت إعلان حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني يوم الخميس معارضته بعثة السلام الأمريكية الجديدة، وقوله إنها جزء من محاولة لتدمير حركات المقاومة في الشرق الأوسط، وقوله أيضا إن طلب الولايات المتحدة تجميد أموال حزب الله وملاحظات وزير الخارجية باول التي تشبه الانتفاضة الفلسطينية بالإرهاب عند إعلانه عن البعثة الجديدة إنما تهدف حسب تعبيره إلى تدمير المعارضة ضد إسرائيل. ثم أضاف أمريكا تقول إن مفهوم المقاومة لم يعد موجودا في القاموس السياسي الدولي. وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية كولين باول كان قد دعا القادة الفلسطينيين إلى وقف الإرهاب، كما دعا إسرائيل إلى إيقاف بناء المستوطنات ورفع حصارها عن المناطق الفلسطينية بهدف تحقيق السلام. وجاء في تقرير الوكالة أيضا أن لبنان رفضت طلبا أمريكيا لتجميد موجودات حزب الله، وأن سوريا وإيران وقفتا إلى جانب حزب الله وقالتا إن نشاطه شرعي، وأن وزير الخارجية باول اتصل برئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بشأن المبادرة الأمريكية الجديدة. ونقلت الوكالة عن بيان أصدره مكتب الحريري الصحفي قوله إن رئيس الوزراء اللبناني أكد للوزير باول أهمية شمولية محادثات السلام وعلى المسارات الثلاث الفلسطينية والسورية واللبنانية. أما وكالة أسوشيتد بريس فنقلت عن البيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري أن الأخير قال للوزير باول يوم الخميس إن العرب مستعدون لتسوية سريعة مع إسرائيل تقوم على سلام شامل وعادل وعلى تطبيق القرارات الدولية بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وأن الوزير باول أخبر الحريري بأن المبعوثين الأمريكيين سيبقون في المنطقة للعمل على عقد هدنة تنهي أعمال العنف التي تستمر منذ 14 شهرا بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ثم نقلت الوكالة عن زعيم حزب الله حسن نصر الله قوله إن الولايات المتحدة غير جادة في تحقيق سلام إقليمي، وإن هدفها الأول هو وقف الانتفاضة وتحقيق أمن إسرائيل. وقالت الوكالة أيضا إن الرئيس بوش بعث برسالة إلى الملك عبد الله الثاني ملك الأردن قال فيها إن المبعوثين بيرنز وزيني سيعملان على تنفيذ خطة تينت وتوصيات ميتشل الهادفتين إلى عقد هدنة قبل استئناف مفاوضات السلام. ونقلت عن وكالة بيترا الأردنية الرسمية للأنباء قولها إن الرئيس بوش قال في رسالته إن منظور واشنطن لمستقبل التسوية الفلسطينية الإسرائيلية يقوم على دعوات من القادة العرب ومنهم الملك عبد الله لدور أمريكي أكبر في صنع السلام في الشرق الأوسط. وقالت وكالة بيترا أيضا إن الرئيس بوش دعا القادة العرب إلى العمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة لتحقيق هذا المنظور الذي يمكن من خلاله إنشاء دولة فلسطينية والاستمرار في العيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل التي يجب أن تعيش مع جميع جيرانها العرب في حدود آمنة ومعترف بها.
مستمعينا الكرام، تتسارع الأحداث الميدانية والسياسية في أفغانستان، البلد الذي مزقته الحروب، فيما أقطاب الجماعات والأحزاب السياسية الأفغانية يستعدون لعقد اجتماع موسع في بون بألمانيا لبحث تشكيل حكومة عريضة في أفغانستان. أياد الجيلاني يعرض للتطورات الأفغانية.
تزايدت حدة القتال من أجل السيطرة على مدينة قندوز التي تعتبر آخر معقل لقوات طالبان في شمال أفغانستان، حين شنت قوات المعارضة الأفغانية بقيادة قوات أمريكية هجوما من ثلاثة اتجاهات على المدينة في الوقت الذي كانت تسارع فيه عشرات من أفراد طالبان إلى الاستسلام. وتتابع وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها اليوم من كابول إن الغارات الجوية الأمريكية المتواصلة على مواقع قوات طالبان تمهد السبيل أمام قوات تحالف الشمال لتحقيق سلسلة من الانتصارات السريعة بما فيها الاستيلاء على كابول الأسبوع الماضي. وتنسب الوكالة إلى تحالف الشمال تأكيده أمس الثلاثاء أن قوات طالبان في قندوز التي يقدر عددها ما بين 3,000 و9,000 رجل عبروا عن رغبتهم في الاستسلام، ولكن العقبة الرئيسية تتمثل في إصرار نحو 2,000 من الباكستانيين والعرب والشيشان المتطرفين على الاستمرار في القتال، ومن بينهم عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن. وتمضي الوكالة إلى أن القوات الأمريكية بدأت في استخدام طائرات استطلاع جديدة تعمل بدون طيار من طراز Global Hawk أي الصقر العالمي، لتشترك في البحث عن بن لادن في أفغانستان. وفي إمكان هذه الطائرة ضرب أهداف في غضون 5 دقائق من رصدها. من كابول أيضا بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا تروي فيه أوضاع السجناء الأجانب الذين قبض عليهم عند سقوط كابول في أيدي قوات تحالف الشمال، وتضيف أنهم موجودون الآن في سجن تحت الأرض في مجمع استخباري وفي مجموعة من الغرف القذرة المشبعة بروائح كريهة. وتوضح الوكالة أن هؤلاء السجناء قدموا إلى أفغانستان من دول مختلفة مثل باكستان والسعودية وكرغيزستان وإندونيسيا ليحاربوا إلى جانب نظام طالبان المتمسك بنمط متشدد للغاية من الإسلام. وينسب التقرير إلى نائب مدير السجن دولة مير قوله: حين ألقينا القبض عليهم سألناهم عن الجماعة التي ينتمون إليها فأجابوا أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة حسب تعبيره. وتتابع الوكالة قائلة إن تحالف الشمال خلال اجتياحه البلاد تمكن من أسر نحو 500 من الأجانب المقاتلين ضمن صفوف قوات طالبان، من بينهم نحو 200 من المتشددين الباكستانيين تم أسرهم في المنطقة الشمالية المحيطة بمدينة قندوز، بينما أسر آخرون داخل كابول وفي هيرات وغيرهما من المدن الأفغانية التي تخلت عنها طالبان في أعقاب سقوط مزار الشريف في 9 من الشهر الجاري. وتنسب الوكالة إلى مير قوله: سنقوم أولا باستجوابهم ثم يترك أمرهم للقيادة لتتخذ قرارا حول مصيرهم. وتنسب الوكالة في تقريرها إلى مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم في واشنطن أول من أمس الأربعاء أن الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة الأمريكية الوسطى تباحث مع قادة تحالف الشمال في أفغانستان حول معاملة الأسرى، كما نقلت عن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال بيتر بيس قوله إن فرانكس أكد بين أمور أخرى على أن هؤلاء أسرى حرب ولا بد من معاملتهم بطريقة إنسانية. ويصف مراسل الوكالة السجن العسكري ويقول إن سلما يؤدي إلى ممر مظلم تحت الأرض، حيث يقف الحارس محمد ساخي وفي يده مجموعة من المفاتيح، يفتح بها القفل الكبير لباب حديدي يؤدي إلى مجموعة الزنزانات. يفتح الحارس شباك إحدى الزنزانات ويعرف السجين بأنه سعودي الجنسية ويدعى زابن، وهو مصاب بجرح بليغ في منطقة كتفه لا تغطيه سوى قطعة قماش قذرة. إلا أنه ينكر بحسب التقرير أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة، شأنه في ذلك شأن سجينين آخرين، عبد الله محمد حامد وجبار حسن من السعودية أيضا، فهما يدعيان أنهما يعملان لدى المنظمة الإنسانية السعودية المعروفة باسم وفاء. ويخلص مراسل الأسوشيتد بريس في تقريره إلى أن جميع الأسرى الذين تحدث إليهم لم يكونوا راغبين في إطالة الحديث معه، إلا أنهم أكدوا أنهم لا يعرفون شيئا عن بن لادن أو تنظيم القاعدة.
في موسكو أجرى أمس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جورج روبرتسون محادثات مهمة مع القادة الروس، تناولت جملة من القضايا التي تهم الجانبين. التفصيلات من ميخائيل ألندرينكو.
اختتم الأمين العام لحلف الناتو جورج روبرتسون زيارة إلى موسكو، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي إيفانوف ووزير الخارجية إيغور إيفانوف وسكرتير مجلس الأمن القومي فلاديمير روشالو. وتناولت المفاوضات بين الطرفين عدة مواضيع، منها مكافحة الإرهاب وتوسيع الناتو في الاتجاه الشرقي والعلاقات بين روسيا والحلف. وقال روبرتسون أن التعاون بين موسكو والناتو يجب أن يضم إجراءات حاسمة رامية إلى عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأضاف أنه قد طرح على الطرف الروسي مجموعة اقتراحات ومبادرات حول تعميق التعاون من شأن مكافحة الإرهاب. وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أفاد خلال لقائه مع جورج روبرتسون أن الظروف قد نشأت الآن لرفع العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي إلى مستوى أعلى. وأشار الوزير الروسي إلى أن لدى كل الطرفين إرادة سياسية واضحة لإقصاء التعاون الثنائي تابعا جديدا. وشدد إيفانوف على أن روسيا والناتو تواجهان تحديات وأخطارا مشتركة، مردفا بأن الوقت قد حان للانتقال من التصريحات السياسية إلى أعمال واقعية. في تطور آخر، قال مدير مركز الأمن الأطلسي في المعهد الروسي للدراسات الأمريكية والكندية فاليري مازينغ تعليقا على لقاء القمة الروسي الأمريكي الذي أجرى في الولايات المتحدة مؤخرا، إن ذلك الاجتماع كان له أهمية كبيرة للعلاقات بين البلدين.
не только партнерских отношений, но и, я бы сказал, союзнических отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки.
يعتبر هذا اللقاء مرحلة هامة في العلاقات الثنائية، ويمكن القول أن هذه القمة لن تطور الصلات في اتجاه الشراكة فحسب، بل وستسمح بإقامة علاقات تحالف بين روسيا والولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، فإن العلاقات الشخصية بين فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جورج بوش الابن تلقت حافزا جديدا للتطور. وإذا مضت الأمور في مجراها الطبيعي، فيمكننا أن نقيم علاقات طيبة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، أي في السياسة والدفاع والاقتصاد. هذه النتيجة ستكون جيدة لروسيا، حسب ما قال مدير مركز الأمن الأطلسي في المعهد الروسي للدراسات الأمريكية والكندية فاليري مازينغ في حديث مع مراسلكم. ميخائيل ألان دارينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
المتاهة العراقية، البحث عن مخرج منها، عنوان دراسة أعدها كل من ديفيد أولبرايت، وهو عالم فيزيائي يعمل رئيسا لمعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، كما كان عمل مفتشا ضمن إحدى بعثات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العراق، وكيفن أونيل نائب رئيس المعهد ذاته. وللباحثين كتابات عديدة في شأن منع انتشار الأسلحة النووية. نقدم لكم فيما يلي مستمعين الأعزاء مراجعة لأهم ما ورد في الدراسة. يقول الباحثان إن بعد مضي عقد من الزمن على انتهاء حرب الخليج في 1991، ما زال التحدي للأمن الدولي المتمثل في جهود العراق في الحصول على أسلحة دمار الشامل بلا حل. وتنسب الدراسة إلى جورج تينت، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قوله أمام إحدى جلسات الاستماع في الكونغرس في شباط المنصرم: لا بد وأن أهم ما يقلقنا في صدام حسين هو سعيه إلى استعادة قدراته في مجال أسلحة الدمار الشامل، سواء من أجل تعزيز مصداقيته أو لكون جميع الدول القوية الأخرى في المنطقة تمتلك هذه الأسلحة أو تسعى وراء امتلاكها. أما المراقبون فيتركز اهتمامهم بشكل خاص على برنامج الأسلحة النووية العراقي، ففي الوقت الذي بدا فيه العراق ولقد فشل في تصنيع الأسلحة النووية قبل حرب الخليج، إلا أنه ليس في صالح العراق أن يواجه الأزمة الخطيرة المقبلة قبل امتلاك هذا السلاح، وذلك في ضوء فشله السابق.
وتمضي الدراسة إلى أن الحملة الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة العام الماضي شهدت المرشح جورج بوش ومستشاريه في مجال السياسة الخارجية، وهم يوجهون الانتقاد الشديد لإدارة الرئيس السابق بيل كلينتون في هذا المجال وتحديدا تجاه العراق، مؤكدين انتصار صدام حسين في الحرب الدعائية ونجاحه في تحميل المجتمع الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا بشكل خاص مسؤولية معاناة الشعب العراقي. أما العراق فبادر من جانبه إلى بذل جهود دبلوماسية حثيثة من أجل إنهاء عزلته الدولية وبغية استعادة سيطرتها على إيرادات نفط العراق دون السماح بعودة المفتشين إلى البلاد، ارتأت بغداد أنها ما عليها سوى مجاراة التوجه الدولي ومجلس الأمن نحو ما يسمى بملل العقوبات، فلو استعاد العراق السيطرة على إيراداته لبات في وسعه إعادة تكوين مؤسسته العسكرية التقليدية وبرامج أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال التحايل على القيود المتبقية، أي من خلال المشتريات السرية أو الرشاوى. وتنسب الدراسة إلى النائب السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون منع الانتشار روبرت إنهورن قوله إن الولايات المتحدة متمسكة تماما بعودة المفتشين إلى العراق، ولكنها تخشى لجوء العراق إلى منع استئناف عمليات التفتيش الاقتحامية. ويضيف إنهورن حسب الدراسة قائلا: لسنا على استعداد لخفض مستويات الاستجابة المطلوبة، كما لسنا على استعداد لترك نظام الرقابة والتفتيش يبلغ حدا من التساهل يصبح عنده حتى العراق مرتاحا إزاءه.
وتشير الدراسة إلى أن حملة بوش الانتخابية كانت تروج لإطاحة نظام صدام حسين، وتنقل عن إنهورن قوله إن الطريقة المثلى لمعالجة قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية وغيرها من قدراته العسكرية تتمثل في تغيير النظام الحاكم في بغداد، الأمر الذي جعل تغيير النظام عنصرا مهما للغاية في سياسة إدارة بوش تجاه العراق. ولكن الدراسة تؤكد أيضا أن تغيير النظام لن يكون أمرا سهلا، وتنسب إلى مايكل أيزنشتات الخبير في شؤون أمن منطقة الخليج لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قوله في حزيران الماضي إن المنطقة تفتقر إلى أي تأييد لأي من الخطط المقترحة الهادفة إلى تغيير النظام العراقي. ويرى الباحثان أن احتمال الحصول على التأييد الدولي للتحرك العسكري ضد بغداد سيزداد في حال استخدام هذه القوة من أجل فرض عمليات تفتيش يعيد تنشيطها مجلس الأمن. وترى الدراسة أن العراق أمامه سبيلين يحصل من خلالهما على أسلحة نووية، يتمثل الأول في حصوله على السلاح النووي كاملا أو على كمية كافية من المواد الانشطارية من الخارج، أما السبيل الثاني فيتطلب من العراق تطوير قدرته الذاتية على إنتاج هذه المواد. وتتساءل الدراسة ما الذي سيفعله العراق بالأسلحة النووية في حال حصوله عليها، وتنسب إلى بعض الخبراء أن صدام حسين ربما يلجأ إلى إجراء تجربة نووية حتى في حال عدم امتلاكه قنبلة ثانية، فمن شأن التجربة النووية أن تبرهن بوضوح امتلاك العراق مثل هذه القدرة دون الكشف عما إذا كان لديه قنابل أخرى.
وتدور التساؤلات أيضا حسب الدراسة حول ما سيستخدمه العراق لإيصال سلاحه النووي إلى أهدافه المقصودة، فيمكنه مثلا ضرب دول أخرى في الشرق الأوسط بهذا السلاح بواسطة الصواريخ البالستية، كما في وسعه أن يحاول إخفاء سلاح نووي على متن باخرة تحمله سرا إلى ما وراء البحار. ويؤكد الباحثان في دراستهما أن الحرب ضد الإرهاب تتيح فرصة فريدة أمام مجلس الأمن كي يحقق الإجماع إزاء مشكلة أسلحة الدمار الشامل العراقية وصواريخها، إلا أنهما يحذران من خطورة مضاعفة الجهود الرامية إلى إطاحة صدام حسين عسكريا، فحتى إذا كانت إطاحة النظام ممكنة فإنها لن تؤدي بالضرورة إلى إحداث تغيير جوهري في توجهات العراقيين، إذ تشير الاحتمالات إلى أن من سيخلف صدام حسين لن يكون أفضل، بل ربما سيكون أسوأ من صدام حسين ذاته. وعلينا ألا ننسى كما تقول الدراسة أن لجوءنا إلى عملية غزو فاشلة ربما تمنح العراق شرعية امتلاكه أسلحة دمار شامل في نظر العديد من دول العالم. وتمضي الدراسة إلى التأكيد بأنه يترتب على المجتمع الدولي منح الأولوية للتدابير الكفيلة بمنع العراق من التسلح نوويا أو من امتلاك صواريخ باليستية متوسطة المدى أو عناصر بيولوجية وكيميائية معدة للاستخدام العسكري. أما النجاح في هذا المسعى فسوف يعتمد على مضاعفة الاهتمام بالشأن العراقي داخل الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء. وأما استئناف عمليات التفتيش فلا يمكن تحقيقه إلا في حال إجماع أعضاء مجلس الأمن خصوصا الأعضاء الخمسة دائمي العضوية فيه على تحذير العراق ووضعه أمام الاختيار بين قبول التفتيش الصارم أو العودة إلى العزلة الحقيقية والكاملة. وعلى الذين يركزون فقط على إطاحة صدام أن يعيدوا النظر ليقبلوا أولا بمجابهة العراق بهذا الخيار الواضح جدا. فعلى العراق إما أن يتخلى تماما عن برامجه المحظورة وأن يقبل بعمليات التفتيش الاقتحامي أو أن يواجه ردا عسكريا قاسيا.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها في المواعيد وعلى الموجات التالية: من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، على الموجات القصيرة 25 مترا بدبدبات مقدارها 11835 كيلو هرتز و 11910 كيلو هرتز و 11965 كيلو هرتز و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9685 كيلو هرتز و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6130 كيلو هرتز. ومن الخامسة حتى السابعة مساء على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. ومن التاسعة حتى الحادية عشر مساء بتوقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين الموجهتين في صورة خاصة إلى أوروبا الغربية 31 مترا بذبذبة مقدارها 9645 كيلو هرتز و 49 مترا بذبذبة مقدارها 6140 كيلو هرتز. ومن الخامسة حتى السابعة صباحا حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الرابعة حسب توقيت غرينتش على الموجتين القصيرتين 41 مترا بذبذبة مقدارها 7105 و 7110 و 7175 كيلو هرتز و 49 مترا بذبذبة مقدارها 5965 كيلو هرتز. ومن التاسعة حتى العاشرة صباحا بتوقيت العراق الشتوي، أي من السادسة حتى السابعة حسب توقيت غرينتش على الموجات القصيرة 16 مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز و19 مترا بذبذبة مقدارها 15400 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11965 كيلو هرتز.